ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد فنحن في تفسير آيات من سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا هذه الآيات أيها الإخوة سبق حديث عنها في الدرس الماضي والآيات من سورة النساء وسورة النساء تتحدث عن العلاقات الاجتماعية والعلاقات الدولية وفي العلاقات الاجتماعية بدأت السورة بالحديث عن رعاية الأيتام وعدم أذيتهم ثم تحدثت عن رعاية النساء وعدم إيذاء امرأة من النساء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة والطفل فهذه الآية تتحدث على أنواع من الظلم كانت تمارس في الجاهلية فليحذر المؤمنون من أن يقعوا فيما وقع به الجاهلون ونهى الله تعالى عنه يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها كانت عادة في الجاهلية إذا مات الرجل فأي ولي من أولياء المرأة سبق إليها فهي تقع في إرثه يرثها كما يرث المال له أن يتزوجها من دون مهر وله أن يزوجها لغيره وأن يأخذ مهرها هو وله أن يبقيها من دون زواج حتى إذا ماتت أخذ مالها كله فهذا إرث النساء وقال الله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وهذه واحدة سبقت في الدرس الماضي ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كان الرجل عنده المرأة يريد أن يطلقها لكن يعلم أنه إذا طلقها ينبغي عليه أن يعطيها حقها من المقدم والمؤخر فيفعل أنه يعضلها أنه يحبسها يمنعها من زواج غيره فلا يطلقها ولا يقرب منها إلى أن تقول له أرجوك فارقني أرجوك طلقني أرجوك سأسامحك بكل شيء المهم أن تتركني طليقة وأن لا تمنعني هذا المنع ولا تحبسني هذا الحبس ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قيل فيها النشوز أو الزنا سبق هذا في الدرس الماضي وعاشروهن بالمعروف المعاشرة هي المخالطة والممازحة لأن كان الإسلام يمنع الشاب أو الفتاة قبل الزواج من أن يختلط الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل من أن يخطأ أحدهم بالقول للآخر من أن يطلق بصره بالآخر من أن يخلو بالآخر من أن يمس امرأة لا تحل له أو تمس رجلا لا يحل لها لأن كان يفعل هذا قبل الزواج فإنه بعد العقد يأمرك بأن تخالط زوجتك يأمرك بأن تمازح زوجتك وعاشروهن المعاشرة المخالطة والممازحة مطلوب من كل رجل أن يعتني بزوجته، أن يفرغ وقتا ليكون معها، أن يلاطفها، أن يمازحها، أن يضحكها، أن يواددها، أن يحيا معها حياة وتحيا معه حياة مشتركة فيما بينهما. وعاشرهن واجعلوا هذه المعاشرة بالمعروف، والمعروف هو كل ما حسن في العقل والشرع. الابتسامة أمر معروف وحسن، الكلمة الطيبة أمر معروف وحسن، الهدية أمر معروف وحسن، اللمسة الحانية أمر معروف وحسن، المشاركة في الحياة الفكرية والاجتماعية أمر معروف وحسن. وعاشرهن بالمعروف. الإسلام أيها الإخوة كما بنى الفرد بنى الأسرة، لذلك أنتم تقرؤون في القرآن الكريم وعاشرهن بالمعروف. وليس ديننا مقصورا على حسن صلاة ولا على حسن صيام. والشاب الذي يلتزم بالمساجد فيتقن قراءة القرآن ويتقن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أن يصوم ويحسن أن يذكر ويحسن أن يدعو إلى الله، لكنه يسيء لزوجته، فما هو بمسلم كامل الإسلام؟ لأن الإسلام هو الاستجابة لأمر الله تعالى. وأمر الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، فمن عاشر زوجته بالمنكر، فمن عاشرها بالسوء، فمن عاشرها بالأذية، فليس بمسلم كامل الإسلام. الآن المرأة من نسائنا، البنت من بناتنا التي تحسن قراءة القرآن وتحسن الصوم وتحسن الذكر وتحسن الدعوة إلى الله، لكنها لا تحسن رعاية زوجها، ليست مسلمة كاملة الإسلام. لأن الإسلام كما يبني الفرد يبني الأسرة، من أجل أن يبني المجتمع، من أجل أن يبني خلافة الإنسان لله تعالى على هذه الأرض. وعاشروهن بالمعروف. الآن خير طريقة للمعاشرة بالمعروف وأكمل طريقة للمعاشرة بالمعروف بين الأزواج والزوجات إنها معاشرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لزوجاته الطاهرات. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من امرأة، وإنك لتعجب كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفق بين زوجاته، وكلهن يحببن رسول الله ويحترمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفدين رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهجهن وأرواحهن. وأحدنا ربما كانت عنده زوجة واحدة فيجد صعوبة كيف يرضيها وكيف يخطب ودها، فكيف استطاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يعني يتملق قلوب هؤلاء الزوجات الكريمات؟ إني ذهبت أبحث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الزوج، بحثت في الأحاديث وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن الرسول الزوج، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته، لأجل أن أتعلم كيف عاشرهن بالمعروف، لأن تفسير القرآن العملي هو في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة رسول الله. فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته يتصف بعشر صفات، وهذه الصفات العشرة مهمة يا أخوان، لكل واحد متزوج أن يجتهد أن يحصل العشرة. إن لم تكن العشرة تسعة، مو تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، بس أنت كلما زدت من هذه الصفات أنت تقترب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الزوج، وعكسه بعكسه. وهي مهمة كمان للشباب الذاهبين نحو الزواج غدا، أن يجهزوا أنفسهم لهذه المفردات. وإذا وجدت نفسك عندك نقص بواحدة من هذه العشرة، جهز حالك ودرب نفسك أن تكتسب هذه الصفة من أجل أن تكون من جماعة وعاشرهن بالمعروف. واحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يحب زوجته. اثنين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يلاطف زوجته. ثلاثة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يساعد زوجته. أربعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا وفيا مع زوجته. خمسة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يحترم زوجته. ستة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يتجمل لزوجته. سبعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يحلم على زوجته. ثمانية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يعلم زوجته. تسعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يعدل بين زوجاته. وعشرا وأخيرا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا لا يضرب امرأة قط. هذول العشرة: يحب، يلاطف، يساعد، يفي، يحترم، يتجمل، يحلم، يعلم، يعدل، لا يضرب. كل واحدة من هذه العشرة لها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وقصص تعرفون بعضها ويخفى عليكم الآخر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحب زوجته، فقد روى عمرو بن العاص أنه قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. سيدنا عمرو بن العاص ذكي جدا، تعرفوا أنه هو داهية من دواهي العرب. دواهي العرب أربعة: عمرو بن العاص، معاوية بن أبي سفيان، المغيرة بن شعبة، وزياد بن أبيه. اللافت يا أخ، هدون دواهي العرب مو دواهي المسلمين، أذكياء جدا جدا جدا، بس اللافت أنه الأربعة أسلموا، لأنهم لو لم يروا أن عقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكبر من عقولهم لما مشوا وراءه، لأنه الذكي جدا ما بيرضى أي واحد يقوده، بده واحد أذكى منه. عمرو بن العاص مر النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في مشوار، وكان فيه بالقوم أبو بكر وعمر، يعني قاعدين هيك أبو بكر وعمر، وعمر قال له: يا عمر، الله يرضاك، تعال لك كذا كذا، روح للأرني الفلاني. فوقع في خاطر عمر أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشان هيك قال له ما قال لأبو بكر ولا لعمر. لما رجع من المشوار بده ياخذها شهادة، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة، مرتي أحب وحدة إلي. قال له: ما بدنا النسوان، فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ ماشي الحال، إذا مو طلع رقم واحد رقم اثنين. قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: عثمان. صار ثلاثين. قال: ثم من؟ قال: علي. قال عمر: فسكت مخافة أن يؤخرني، ليقوم يطلع رقم 147. خلص ماشي الحال. الشاهد في الموضوع يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: من أحب الناس إليك؟ يقول: زوجتي عائشة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زوجا يحب زوجته، يلاطف زوجته. تروي السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مسير معه، معه أصحابه، فقال لهم: تقدموا. ثم قال: تسابقيني يا عائشة. قال: وكنت فتاة لم أحمل اللحمة، ساعتني صغيرة، فسابقني فسبقته. فلما كان بعد حين وحملت اللحمة، سمنت ستة عائشة وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه: تقدموا أمامنا. ثم قال: تسابقيني. قال: فسابقني فسبقني. فقال: هذه بتلك. واحد واحد يعني صار. كان صلى الله عليه وسلم زوجا يلاطف زوجته. هلأ في بيناتنا أناس طبيعته هو هيك، يعني مزوحي، عنده ملاطفة، مؤنس، ماشي هيك حديثه مؤنس يعني، فبالتالي إذا قعد مع زوجته هيك. في بعضنا طبيعته ناشف وهيك جامد، يعني ما عنده هالملاطفة. ما في حرج إذا واحد بيناتكم يا إخوان شعر نفسه وهيك، يحفظ له كم نكتة، يسجلهم على الجوال، بس يقعد مع مرته يفتح الجوال يقرأ له هون على الحاضر. المهم أنه يكون في ملاطفة بين الزوج وزوجته. كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا يساعد زوجته. تقول السيدة عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ويصنع ما يصنع الرجال في بيوتهم. طبعا بس هذا الأمر عند الحاجة إليه، يعني كمان النساء مو أنه إيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شو يخدم نفسه، قوم جيب أنت الأكل. هلأ هو تعبان برات البيت هذا الرجل، بس إذا احتاجت المرأة يكون معها، إذا كان عنده هيك يعني راحة فإنه يؤانسها بأن يساعدها. كان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا مع زوجته. ستنا عائشة تقول: ما غيرت على امرأة ما غيرت على خديجة، ولقد تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ماتت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة بعد موتها، مو بس في حياتها، وفيا معها، حتى بعد موت السيدة خديجة كان وفيا معها، وكان ربما أهدي إليه الطعام فيقول خذوا هذا لصاحبات خديجة، أقارب خديجة خذوهم ضيفون، وقد ماتت خديجة منذ حين. كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا يحترم زوجته، ولم يصح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابي من الصحابة شاورهن وخالفهن، أنه أخي أنت شاور مرتك شو بتقول لك عمل بالضبط بيكون هذاك الصح، لا يصح هذا لا في الدين ولا في الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحترم زوجته. أم سلمة عند صلح الحديبية دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبائه غضبان وقال يا أم سلمة هلك المسلمون، أمرتهم فلم يستجيبوا لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بصلح الحديبية أمرهم أن يتحللوا من الإحرام. فأم سلمة قالت يا رسول الله هون عليك، جماعة جايين مشتاقين إلى الكعبة معنى الحديث إلى مكة، أنت الآن أخرج لا تكلم منهم أحدا، فك أحرامك، ادعو بالحلاق فليحلق لك، فإنك إذا فعلت سيفعلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحترم زوجتهم، فاستجاب لمشورة أم سلمة، فعلا طلع شلح أحرامه أمام الناس، نادى الحلاق يحلق له شعره، فجعل الناس يتبادرون إلى شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذونه، ثم تحللوا جميعا. شاهد بأن وعاشرهن بالمعروف، من المعروف احترام الزوجة، ومن غير المعروف إهانة الزوجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل لزوجته. تقول السيدة عائشة كانت كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير، يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريح كف النبي صلى الله عليه وسلم. الله يكرمكم هيك تصافحوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى طيلة نهارك كفك عطر من كف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يتجمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب وكان يتجمل لزوجته. ما أخفيكم يا أخوان، ولعلي قلت لكم أكثر من مرة، يأتي إنسان يتعالج عندي في العيادة، يرن الهاتف قبل موعده، سيدة تتكلم تقول أستاذ عفوا أنا زوجي فلان فلاني سيأتي إلى المعالجة بعيادة حضرتك، موعده الساعة كذا، إذا سمحت يعني زوجي رائحة فمه غير جيدة، أنا بستحي اللوب، يا ريت أنت تخبره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا يتجمل لزوجته، يعتني بزوجته، يقول احتاكوا يعني نظفوا أسنانكم ولا تدخلوا علي قحرا بخرا، يعني رائحة غير جيدة ولون غير جيد بالأسنان. المتوقع من المسلم أن يعتني بنظافته بشكل عام، لكن كمان مع زوجته أن يعتني بشكل خاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلم عن زوجته، يعني ربما زوجتك تغضبك وهذا يحدث، ربما زوجتك تقصر في حقك وهذا يحدث. الغضب يتقنه الكل، بس الحلم لا يحسنه إلا البعض. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاشرهن بالمعروف، من المعروف أن تحلم عليها إذا أخطأت في حقك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا يعلم زوجته. كثيرة هي الأحاديث التي روتها أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم زوجته. هذا أمر كثير مهم يا أخوان، الواحد فيكم مطلوب إليه أن يعلم زوجته. إذا ما بتقدر تعلمها جيبها معك على الدرس لتتعلم، أما لا بدك تعلمها ولا تدعها تتعلم، الخاسر أنت. يحدث أن زوج زوجته يتزوجان وهما متقاربان في الدرجة العلمية، ثقافتهم قريبة، أصلا هو تزوجها واحدة من المرغبات أنه ثقافتها قريبة من ثقافته. هلأ هو مع الوقت عم بيزيد تعليمه ويزيد ثقافته ويزيد قربه من الله ويزيد حضوره في الدروس، وهي واقفة بمكانها. هلأ إن لما تزوجا كانا متقاربين، فلما مرت الأيام هو ازدادت رتبته العلمية والثقافية والفكرية والعبادية، وهي واقفة بمكانها. الذي حدث صار في فجوة بيناتهم، لاحقا بيقول يا أخي ما عم تفهم علي هالمرة، ما عم بفهم عليها شو بدها. واحدة من الأسباب أنك أنت لم تعلمها، خذها معك يا رجل عشان ترتفع كما ارتفعت. تحضر معك بالدروس شان تفيد كما أنت استفدت من هذه الدروس. كان يعلم زوجته، وكان صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته. اتصلت بي من سنوات سيدة تقول لها من العمر 70 سنة، تقول أنا الزوجة الثانية لفلان، وسمته لي رجل صالح خير. قالت يا أستاذ، لكن أنا الزوجة الثانية من دون تثبيت في المحكمة، لما تزوجني قال لي بشرط ما بدنا نثبت بالمحكمة، وبشرط أن لا يكون منك أولاد، وبشرط أنني لا آتي إليك إلا يعني عندما يسمح وقتي، بجوز آتي بالنهار ساعة، بجوز آتي، بس أنا ما بقدر آتي يعني يوم ويوم، عند هذه يوم وعند هذه يوم. طيب والله هذا ظلم. هي قالت لي 70 سنة، قالت لي أستاذ أنا يعني هو الحقيقة كاد أن يموت. قالت لي بس هلا إذا هو بيموت أنا مالي زوجته في ال في ال في ال في الدوائر الرسمية، مالي مثبتة زوجته. الله يخليك، قل له أنه يعني ثبت لي عقد زواجي، هلا إذا مات حتى أنا أرث كما يرث الآخرون، وإذا الله طول عمره حتى بس أنا أكون زوجي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يعدل بين زوجاته. طيب يا أخي، بيجي هو بيقول أنا ما بقدر ثبتها، لأنه إذا بدي ثبت العقد بالمحكمة بدون يخبر أولادي، ولاحقا بيصير عندي مشكلة ببيتي الأولاني. إذا كنت لست قادرا على أن تدير بيتين إدارة ناجحة فلا تتزوج. نحن نريدك أن تتزوج مرتين أو ثلاثة أو أربعة كمان، وكثر خيرك، بس بشرط أن تحمل البيتين وتحمل الثلاث بيوت وتحمل الأربع بيوت. من كان قادر أن يفعل فليفعل. والقدرة مو بس أنت تكون قادر، أنت ومن وراءك، يعني زوجتك الأولى مهيئة أن تستقبل أن يكون لها زوجة ثانية، هذه هي القدرة. أما والله من أجل أن تنشئ بيتا رقم 2 تهدم البيت الأول، ما استفدنا شيء. لا، حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود. دير بالك على بيتك الأولاني أحسن ما تجيب بيت ثاني والخاطر بالبيت الأولاني. إذا لم تكن قادرا على إدارة بيتين فلا تفعل، وإذا قادر الله يجزيك الخير مشكور مبرور. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يعدل بين زوجاته، ولم يضرب صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط. فإذا أردت أن تكون من جماعة وعاشرهن بالمعروف فكن وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات العشر التي وجدتها والله أعلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه في النساء. فإن كرهتموهن، لعل أحدنا، وهذا يحدث، يكره زوجته أو الزوجة تكره زوجها، يحدث، يعني ما كل المتزوجين يحب أحدهما الآخر. فإن كرهتموهن، الله عز وجل يقول هي زوجتك وقد كرهتها، قال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني القرآن يدعوك إلى إمساكها ولو كرهتها. قال لعل الله عز وجل يبدل الحال، يجعل فيها خيرا كثيرا، فيتحول هذا الكره إلى حب. أو لعل الله عز وجل أن يرزقك منها الأولاد الصالحين الذين تسر بهم في الدنيا وفي الآخرة وإن كرهت زوجتك. وسبق معنا بأن سيدنا عمر جاءه رجل يريد أن يطلق زوجته، قال لأنه يكرهها، فقال له سيدنا عمر ويحك، ألم تبنى البيوت إلا على الحب؟ فكر كل البيوت يعني قائمة على الحب، فأين الرعاية وأين التذمم؟ في عدد من الأزواج هو لا يحب زوجته لكن يرعاها، لكن يعاشرها بالمعروف، هي لا تحبه لكن ترعاه تخدمه تعاشره بالمعروف، ترعى ذمته وحقوقه ويرعى ذمتها وحقوقها تقربا إلى الله تعالى. الله عز وجل قال وجعل بينكم مودة ورحمة. هلأ في أزواج بيناتهم مودة ورحمة مع بعض، في أزواج ما في بيناتهم مودة بس في بيناتهم رحمة، هي لا تحبه بس ترحمه وبتقول لك يا أخي هذا أبو الأولاد وعم يشتغل الله يزيد خير من الصباح إلى المساء، والله مو مقصر معنا، طيب ما بدي أرعاه ما بدي أخدمه. ومرات هو كمان بيقول لك يا أخي هذه ربت لي أولادي وحمت لي بيتي، معقول أنا ما أعتني بها؟ فهو يرحمها ويعتني بها رحمة تقربا إلى الله تعالى. إذا جمع الله تعالى لك الحب مع الصفات التسعة الموجودة في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية لاختيار الزوجة فبها ونعمت، لكن إذا ما جاء هذا الحب لا بأس، يعني الحياة تقوم على الحب وتقوم على غير الحب، المهم أن يمتثل كل من الطرفين ما ينبغي عليه تجاه الآخر. ثم قال القرآن الكريم: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني مالا كثيرا، فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. كان الرجل يريد أن يتزوج زوجة ثانية بس هو ما معه مصاري، شو بيعمل؟ خصوصي إذا بده يطلق الأولانية، إذا بده يطلقها للأولانية بده يعطيها المتقدم والمتأخر، شو يروح يعمل؟ يلاقي أي طريقة ليكرهها ويأخذ مالها. فقال القرآن: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، وكنت عاطي زوجتك مهر مالا كثيرا، عاطية بمقدار جبل أحد من المال، قال فلا تأخذوا منه شيئا حق هذه المرأة. العلماء قالوا من هذه الآية يستنبط بأنه يجوز أن يكون المهر غاليا. هلأ نحن الأصل التيسير في المهور، بس إذا واحد طلب مهر بنته 100 ليرة ذهب بجوز، لأن القرآن قال وآتيتم إحداهن قنطارا. وبزمان سيدنا عمر كان بده يحدد المهور، يحط سقف للمهور، يطلع فرمان، فقالت له امرأة: ليس ذلك لك يا ابن الخطاب، أما سمعت الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ فقال سيدنا عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. وإن كان الأصل في المهر التيسير، أنا والله مما يسر يا أخوان خلال الأشهر الماضيات حضرت لي شي عقدين ثلاثة من جملة العقود التي حضرتها، والحقيقة هذون العقدين ثلاثة كانوا يعني في أسر ثرية جدا ثرية جدا جدا، يعني والثري الطرفين لما جينا بدنا يتبادلوا ألفاظ العقد، أنا ما بعرف قديش المهر، سألنا قديش المهر يا جماعة، والله هذون الأسر كثير سريت أنه ليرة ذهب مقدم وليرة ذهب مؤخر، مع أنه حقيقة حقيقة لو أراد أن يزنها بالمال لوزنها. يعني هذا الشاب سبحان الله الله فاتح عليه، يعني إذا بده يحط زوجته ويحط مصاري بالضفة الثانية بيقدر يزنها، بس خلاص ليرة ذهب بليرة ذهب. تيسير المهر خير، لكن إذا في ناس ميسورين جدا ويريدون أن يدفعوا لا يمنع الإسلام هذا الأمر. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني وقد وصلتم إلى الجماع والنكاح، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. سمى الإسلام عقد الزواج بأنه عقد متين شديد، بأنه ميثاق غليظ. أنا بس بدي أقف عند كلمة لأختم بها الدرس، والله ارجعوا هيك بس تابعوا قراءة الآية، يقول وكيف تأخذونه، كيف بتأخذ المصاري من زوجتك، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الإفضاء والجماع، والمراد به الجماع، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. القرآن الكريم يتكلم عن مسائل العلاقة الزوجية بين الزوجين بكلمات نبيلة، هذه الآية وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وبسورة البقرة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وبعدين هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وبعدين بيقول فلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. شايف المباشرة، الإفضاء، هن لباس لكم، أحل لكم الرفث. فالإسلام يعلمنا أدب الحديث في العلاقات الخاصة بين الرجال والنساء، ذلك لأن بعض الناس يعرضون بعض الأفلام فيها من الفحش والسوء والشر ما هو من القذارة بمكان، حتى إذا سئلوا ليش هيك تفعلون يقول إيه نحن مشان نوصف حالة مجتمعية تحدث أحيانا ومشان نعلم الناس ونوعيهم. إذا أردت أن تفعل هذا فلا تكن فاحشا أكثر من الفاحشين. القرآن الكريم يتكلم عن أدق النقاط بين الرجل والمرأة لكن بكلمات نبيلة عفيفة يخطب بها على المنابر وتقرأ في الصلوات وتقرأ في الجنة إن شاء الله تعالى. لذلك يا شباب ويا رجال ويا أخوات تعلموا ما أحد بيناتكم يتكلم بالكلمة النابية. مرات بيكونوا شباب قاعدين مع بعضهم يقول لك أخي نحن رجال مع بعضنا، ما في حدا غريب، يعني ما بيجوز، لا إذا كنا رجال مع بعضنا لا إذا رجال ونسوان. اجعل لسانك عفيفا، هذا اللسان الذي يقرأ القرآن فليكن عفيفا طاهرا في كلامه، كلامه ينبي عما في داخل صاحبه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.